الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة من كتاب فضل الإسلام، هذا الكتاب العظيم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر باب التحذير من البدع، وذكر حديث العرباضي ابن سارية، وقد تلوناه عليكم، ولكن نعيد هذا الحديث مجمعا من الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة، يعني يتم التأليف بينها من رواية ابن ماجه وأحمد والعقيلي في الضعفاء وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فنقول في الحديث، نقول هذا الحديث العظيم جدا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. فموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، في رواية وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، وعظتنا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ موعظة مودع يعني كأنك تودعنا بها، وذلك بسبب ما رأوا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. لما رأوا يبالغ في الموعظة وصفوها بأنها موعظة وداع. فماذا تعهد إلينا؟ فما وصيتك إلينا يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله. هذه طبعا وصية الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني تركتكم على طريقة واضحة نقية، واضحة نقية ليلها كنهارها، ليس فيها أي خفاء. لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني لا ينحرف عن طريقتي الواضحة النقية إلا من هو محكوم عليه بالهلاك، نعوذ بالله. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث اختلاف كثير بعده، وهذا الذي حدث على مر التاريخ إلى يومنا هذا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني الحل الأوحد، الحل الأوحد عند الاختلافات هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا المقصود به شدة التمسك بهذه السنة، والنواجذ هي التي بعد الأنياب أو هي أواخر الأسنان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات جمع محدثة، وهي الأمر الجديد في الدين، شيء لم يكن موجودا في دين الله عز وجل. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمراد بالبدعة هنا ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. إذن البدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة، وأما ما له أصل في الشريعة فليس ببدعة، وقد يكون بدعة لغوية، فكما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. لكن كما ذكرنا أن بعض السلف يسمي شيئا بدعة، فهذا المقصود به البدعة اللغوية لا الشرعية. فعمر رضي الله عنه لما في صلاة التراويح بعد أن جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه ورأهم يصلون جميعا قال نعمة البدعة هذه. بل روي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه. ومن ذلك أذان الجمعة الأول، هذا ليس بدعة لأن عثمان رضي الله عنه زاده لحاجة الناس إليه وأقره علي رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين زمنا طويلا عليه. فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، أوصيكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي. فهنا يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم حتى لو كان عبدا حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه، مفحص قطاه يعني قدر رجل حمامة، ولا يوجد مسجد بهذا. قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاع لا يمكن أن يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثيرة. ولكن هل حدث أن تولى على الأمة عبد حبشي؟ حدث في مصر أن تولى كافور الإرشيدي، وكان أصلا عبدا حبشيا، وقد أحيى الله عز وجل به السنة، وكان من أفاضل الحكام. قال كم في تمام الحديث نعم فإنما المؤمنون هينون لينون، فإن المؤمنون هينون لينون، فيعني يؤيد به طاعة الحكام، وأن يكون المؤمن هينا مع أخيه المؤمن، وأن يكون المؤمن ذليلا على أخيه، لأن الله وصفهم فقال أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قال فإنما المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، كالجمل الأنف حيثما قيد إنقاد. الجمل الأنف أي الجنب المأنوف، يعني الذي الخشاش عقر أنفه، فهو لا يمتنع على قائده بسبب ما به من وجع، ولذا قيل الأنف بمعنى الذلول يعني الجمل المطيع. فقال المؤمنون وصفهم بأنهم هينون لينون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، يعني إذا قرب من مكان لينيخ استناخ. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح، رواه ابن ماجه والإمام أحمد والعقيلي في الضعفاء وفي صحيح الجامع والصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذه الأحاديث تحذير صريح مجمل ومفصل من البدع. طيب هل نستفيد أشياء أخرى من حديث العرباض بن سارية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم صلى بهم الفجر ذات يوم، وصلى ووعظهم بعدهم موعظة بليغة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذا، فهذا يسموه التخول بالموعظة، فكان أحيانا يتخول بالموعظة من وقت لآخر، فلا يكثر من الموعظة ولا يتركها، ولكن يبين لهم أحكاما ويعظهم صلى الله عليه وسلم. ولذا الواجب على طلاب العلم أن يعني يكون هناك مواعظ في أثناء دروسهم، لا يعني يستقر الأمر على منهج فقط في التوحيد ومنهج في الفقه ونعم كذا وكذا كل شيء طيب، لكن لابد أن يتخلل ذلك شيء من المواعظ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتخول أصحابه بالموعظة ويعظهم كل خميس، والناس يحتاجون إلى الموعظة من جانب الدعاة وطلاب العلم والمصلحين. لأن هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والقلوب تحتاج إلى الخشية والموعظة. وهنا الحديث أيضا حديث العرباض بن سارية يفيد ضرورة التمسك بالسنة، ضرورة، لأن الحل الأوحد كما ذكرنا هو التمسك بالسنة. ولذا ثبت في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بها، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. حديث رواه الحاكم، وهو حديث رواه البيهقي أيضا، وحسنه الألباني في المشكاة وفي صحيح الجامع. فالكتاب والسنة لا يفترقان حتى يردا على الحوض، لابد من التمسك بهما. كذلك حديث العرباض بن سارية يفيد ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه أمرنا بالسمع والطاعة، ولو تأمر علينا عبد حبشي. نعم، وهذا مبدأ شرعي معروف، الناس بسبب الأهواء والعواطف ودعاة السوء انطلقوا في الثورات غافلين عن هذا، أنه لابد من السمع والطاعة للحاكم مهما ظلم. نسي الناس قواعد السمع والطاعة، مع أنها أصل من أصول الدين ووصية من وصايا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا نجد بعض الناس يكابر ويقول كاذبا، هذه مسألة فيها خلاف، وهذه مسألة ليس فيها خلاف بين السلف أبدا، ليس فيها خلاف بين السلف أبدا، والسمع والطاعة أصل لولاة الأمور حتى لو كانوا ظلمة، لابد من السمع والطاعة، وهذا لابد من بيانه والإكثار منه وتدريسه لصيانة الأمة. وإلا رأينا لما غاب هذا الأصل كيف خربت تونس وليبيا سوريا واليمن والعراق، وكادت تخرب مصر والعياذ بالله. فهذا الأصل لا ينبغي أن يثقل سماعه على أحد، وينبغي التأكيد عليه مرارا وتكرارا وترسيخه في نفوس طلاب العلم. المظاهرات حرام، الخروج على الحكام لا يجوز أبدا، هذا باطل، وإلا فأصحاب الأهواء والشعارات ليسوا من جلدتنا، يأمرون بالمنكر عز وجل وينهون عن المعروف. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فالساعة والسمع والطاعة ليست للخليفة الراشد أو الوالي العادل، لا، أو لمن يحبه الناس، بل السمع والطاعة لولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا. نعم، سواء كان بخلافة، بملك، بمظاهرات، بديمقراطية، بغيره، طالما تولى وتمكن لابد من السمع والطاعة له. لذا قال: وإن تأمر، ومعنى تأمر يعني فرض إمارته عليكم. نعم، فإن تأمر عليكم حتى لو كان عبدا، والعبد من الرقيق، والناس لا تقبل ولاية العبيد. نعم، بل كان الناس لسان حالهم كما يقول المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وهذا لسان حال باطل، لأن منهم الطائعون ومنهم غير ذلك، فهو أصل عظيم جدا. وهناك أيضا فائدة من حديث العرباض، وهي أنه سيحدث التفرق والاختلاف، وقد حدث التفرق والاختلاف طوال تاريخ الأمة، والمخرج من ذلك هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث التفرق والاختلاف أيام الخوارج والعياذ بالله، وبعد أيام الخوارج دائما يحدث خلاف، وبسبب ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتصم المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليها، هنا سيتحد المسلمون وستكون لهم قوة. أما إن تركوا السنة فلابد أن ينقسموا، لابد، لأن هناك من سيظل باقيا على السنة مستمسكا بها، وهناك من سيتحد يدعو إلى البدعة ويحارب عليها ويدعو إليها، ومن ينحرف يمينا ومن ينحرف شمالا كما في حديث السبل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، وقد حدث الاختلاف وظهرت فرقة الخوارج، ثم ظهرت فرقة الرافضة والشيعة بالفرق المختلفة الغالية وغير الغالية، المتطرفة وغير المتطرفة، وظهرت المعتزلة والقدرية والعياذ بالله. فهذا الاختلاف واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عهده قريبا، فما بالنا بزماننا هذا؟ طب ما الحل؟ عليكم بسنتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحل عند الاختلاف، عليكم بسنتي، تركوا السبل كلها وعليكم بالسبيل الواحدة التي أوصيكم بها، وهي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة هم الفرقة الناجية الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر حذيفة وابن مسعود وأبو موسى كلهم رضي الله عنهم. والعبادة لا اجتهاد فيها، أيضا هذا من فوائد الحديث، بالرأي ولا بالهوى. فقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. والشيخ يقول رواه أبو داود، وليس في أبي داود، إنما هو في يعني سنة حذيفة رضي الله عنه، مذكورة في أماكن كثيرة ولكن ليست في سنن أبي داود. والشيخ الألباني أشار إليها وذكرها أكثر من مرة في أصل صفة النبي وفي حجة النبي وفي يعني موسوعة الألباني في العقيدة، ذكرها كثيرا رحمة الله عليه في أماكن كثيرة. ذكر أثر حذيفة وأثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين النساء وهن حيض، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئنكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلوا إلا ثلاثا. والأخرى تقول: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذا كلام قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم، فمذكور. وذكر المروزي وذكر ابن وضاح وذكر في حلية الأولياء وفي أماكن كثيرة جدا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني يا طلاب العلم، لأن طالب العلم يبدأ بقراءة القرآن حتى إذا أتقنه وتعلمه شرع في تعلم الفقه في الدين حسب ما يسر الله عز وجل له من الوقت والقدرة. فطلاب العلم يسمون القراء طلاب الحلقات، طلاب المدارس. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني خذوا طريق السنة، خذوا طريق السنة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القصة التي رواها أبو موسى الأشعري وأخبر فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بأشياء طيبة جدا، وقد يعني جمعناها بحيث أن نذكرها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرها ونقرأها، ثم يعني نقرأه مما جمع. يعني قال أحد رواة الأثر: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا منهج عظيم جدا، طريقة رهيبة، طريقة عظيمة من لزوم أهل العلم، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم. وابن مسعود من كبار الصحابة ومن كبار أهل العلم، وهو سيد العبادلة، يعني سيد كل من اسمه عبد الله بعد ذلك. فذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج، أن أبو موسى الأشعري خرج إلى الأصحاب هم جالسون ينتظرون ابن مسعود، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ يعني هل خرج عبد الله بن مسعود؟ هذا أدب عظيم مع بعض العلماء، فأبو موسى صحابي جليل وابن مسعود صحابي جليل، وكلاهما من الصحابة الكبار علماء، لكن مع ذلك تواضع، هذا تواضع عظيم من أبي موسى العشعري، وقف موقف التلميذ من الأمير وهو عبد الله ابن مسعود في الكوفة، فكان يسألهم هل خرج أبو عبد الرحمن، وينتظر معهم كما ينتظر الطلاب والتلاميذ الصغار عند الباب، وهو من حقه وبإمكانه أن يطرق الباب على ابن مسعود، لكنه التزم الأدب، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه طلاب العلم. فلما خرج ابن مسعود قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، أدب عظيم ويناديه بالكنية وبالرفق وبالأدب الحسن. نعم. قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد، يعني في المسجد الكبير بالكوفة، آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني خير في ظاهر ما يفعله هؤلاء الناس، رأهم يسبحون ويهللون، لكن الوضع اللي سبحوا وهللوا به وضع غير سني، بل هو وضع مبتدع. هنا قالوا رأيت أمرا مبتدعا، فانطلق معه عبد الله بن مسعود إلى هؤلاء القوم وحسى عليهم التراب وعنفهم وأخرجهم من المسجد. وقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم كرر هذه العبارة فيما بعد فقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وهذا طبعا مفيد جدا، أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل عند أداء أي عبادة، لأن ما شرع الله فيه الكفاية، فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يغلو بدعوى أنه يعني يزيد طاعات أو حسنات، هذا ما ينبغي للناس أن يفعلوا هذا أبدا. ولكن هم لم يكن يعجبهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لم يكن يعجبهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه وخالفوه، ولكن بعد ذلك خرجوا مع الخوارج والعياذ بالله، وهم يتبعون هذا الحديث. طبعا ينضم إلى كلام حذيفة أن كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. قلنا الشيخ محمد نسبه إلى أبي داود وهو ليس في أبي داود. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا الصحابة والسلف الصالح طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصروا عليه بدلا من أوراد وأذكار لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا يعني نقرأ الحديث بطوله اللي هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ومعه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نقول عن عمرو بن سلمة الهمذاني رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، كنا في الكوفة طلاب علم تابعون نجلس على باب ابن مسعود ننتظره قبل صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، يعني للمسجد الكبير في الكوفة، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ يعني هل خرج ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقلنا لا، فجلس معنا حتى خرج ابن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا، هذا قيام الاحترام والتوقير للعلماء، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا، يعني رأيت في المسجد الكبير بالكوفة رأيت شيئا قبل قليل، آنفا يعني قبل قليل رأيت شيء يعني أنكرته. نعم. قال رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، حلقات في المجلس ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100. الرجل يقول: كبروا 100، يقولون: الله أكبر 100 مرة، ويهللوا 100، يقولون: لا إله إلا الله، يظلون يقولون حتى يستكملوا 100 مرة، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ ابن مسعود يسأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظر رأيك وانتظار أمرك. نعم، لأن طبعا ابن مسعود هو الأمير في الكوفة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا بد من توقير الأمير. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني: يا ابن يا أبا موسى، كنت قلت لهم لا تسبحوا 100 وتكبروا 100 وتهللوا 100 قبل الصلاة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كل واحد فيكم يجلس مع نفسه يعد سيئاته أحسن. ثم مضى، أي مضى ابن مسعود، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، يعني مثل السبح التي يحملها الصوفية. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. كل واحد يعد سيئاته. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، نحن ما زلنا يا أيها التابعون في عهد الصحابة، الصحابة كثر متوافرون، وعندكم في الكوفة هنا في ابن مسعود وفي أبو موسى الأشعري وفي حذيفة وفي ابن عباس وفي علي بن أبي طالب، في حوالي 10,000 صحابي، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، يعني ميت من قريب صلى الله عليه وسلم، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. طبعا مستحيل، لأنه لا يوجد شيء أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنتم بتفتحوا باب ضلالة محدثة، والمحدثات بدعة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير. وهذا كلام كل مبتدع يحتفل بمولد النبي ويقول لك احنا نريد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية الناس بسيرة النبي والصلاة عليه وقراءة القرآن، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني سيأتي قوم لهم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز التراقية، يعني لا يعملون به، لأن التراقي جمع ترقوة اللي هي العظمة المشرفة بين ثغرة النحر والعاتق، ترقوتان، يقرؤونه خلاص ولكن لا يعملون به. يعني وأيم الله، وأيم الله يعني والله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، يعني الخوارج الذين سيظهرون لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رضي الله رحمه الله: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني كانوا فعلا مع الخوارج وخرجوا يقاتلون الصحابة رضوان الله بخير علي يوم النهروان، يعني يوم الموقعة التي تفوق فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج وقتل 10,000 منهم، يوم النهروان يوم الخوارج. والنهروان 3 قرى، أعلى وأوسط وأسفل، بين منطقة تسمى واسط، مدينة اسمها واسط، ومدينة بغداد، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج. هذا الحديث رواه الدارمي وهو حديث صحيح، وهو موجود في السلسلة الصحيحة برقم 2005 للشيخ الألباني رحمه الله، وهذا فيه ضرورة التمسك بالسنة وأن كل محدثة بدعة فعلا. وعن عمرو بن زرارة رضي رحمه الله قال وقف علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا أقص في المسجد، فقال يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو أنكم لأهل أمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فلقد رأيتم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. يعني أول ما ابن مسعود عرف الناس أن الذي يفعله عمرو بن زرارة من القصص في المسجد، قصص طبعا يعني مجرد قصص فقط ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرق الناس طاعة لهذا. نعم، ولذا وهذا طبعا أثر صحيح موجود في الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والدارمي أيضا روى عن الأوزاعي عن حسن بن عطية المحاربي قال ما ابتدع قوم بدعة. طبعا أبو بكر المحاربي هذا من الكبار التابعين. قال الأوزاعي ما رأيت أحدا أكثر عملا في الخير من حسن بن عطية المحاربي. طيب، قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. يعني كل بدعة ضيع سنة، كل بدعة ضيع سنة والعياذ بالله. وهذا أثر صحيح صحيح الشيخ الألباني في كتاب التوسل وفي المشكاة. فعبرة قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع هؤلاء الناس عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر الذين يسيرون على خلاف السنة، والذي إذا أنكر عليهم أحد اتهموه بأنه ليس من أهل الذكر وأنه لا يحب ذكر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وإلا فالذي أنكره ابن مسعود هو من البدع لا شك. وهذه الحلقات التي يفعلها الصوفية مثل الحلقات اللي أنكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سبحان الله. فهذه فوائد عظيمة وقصص عظيمة أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وختم بها. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد بذلك أن فضل الإسلام العظيم جدا سيحدث فيه في آخر الزمان غربة، وأن الحل الأوحد هو التمسك بالسنة وترك البدع والمحدثات. وبذلك ينتهي كتاب فضل الإسلام. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا له، وإن شاء الله نختار كتابا آخر ونبدأ الشرح فيه من المرة القادمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم. وهذه هي نهاية الجزء الأخير أو الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة من كتاب فضل الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة من كتاب فضل الإسلام، هذا الكتاب العظيم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذكر باب التحذير من البدع، وذكر حديث العرباضي ابن سارية، وقد تلونه عليكم، ولكن نعيد هذا الحديث مجمعا من الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة، يعني يتم التأليف بينها من رواية ابن ماجه وأحمد والعقيلي في الضعفاء وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فنقول في الحديث، نقول هذا الحديث العظيم جدا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. فموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، في رواية وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع، وعظتنا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ موعظة مودع يعني كأنك تودعنا بها وذلك بسبب ما رأوا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. لما رأوا يبالغ في الموعظة وصفوها بأنها موعظة وداع. فماذا تعهد إلينا؟ فما وصيتك إلينا يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله. هذه طبعا وصية الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني تركتكم على طريقة واضحة نقية، واضحة نقية ليلها كنهارها، ليس فيها أي خفاء. لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني لا ينحرف عن طريقتي الواضحة النقية إلا من هو محكوم عليه بالهلاك، نعوذ بالله. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث اختلاف كثير بعده، وهذا الذي حدث على مر التاريخ إلى يومنا هذا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني الحل الأوحد، الحل الأوحد عند الاختلافات هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ. هذا المقصود به شدة التمسك بهذه السنة، والنواجذ هي التي بعد الأنياب أو هي أواخر الأسنان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات جمع محدثة، وهي الأمر الجديد في الدين، شيء لم يكن موجودا في دين الله عز وجل. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمراد بالبدعة هنا ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. إذن البدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة، وأما ما له أصل في الشريعة فليس ببدعة، وقد يكون بدعة لغوية، فكما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. لكن كما ذكرنا أن بعض السلف يسمي شيئا بدعة، فهذا المقصود به البدعة اللغوية لا الشرعية. فعمر رضي الله عنه لما في صلاة التراويح بعد أن جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه ورأهم يصلون جميعا، قال: نعمة البدعة هذه. بل روي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه. ومن ذلك أذان الجمعة الأول، هذا ليس بدعة، لأن عثمان رضي الله عنه زاده لحاجة الناس إليه، وأقره علي رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين زمنا طويلا عليه. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي. فهنا يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم حتى لو كان عبدا حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش. وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه. مفحص قطاه يعني قدر رجل حمامة، ولا يوجد مسجد بهذا. قال: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاع لا يمكن أن يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثيرة. ولكن هل حدث أن تولى على الأمة عبد حبشي؟ حدث في مصر أن تولى كافور الإشيدي، وكان أصلا عبدا حبشيا، وقد أحيى الله عز وجل به السنة، وكان من أفاضل الحكام. قال كم في تمام الحديث، نعم، فإنما المؤمنون هينون لينون، فإن المؤمنون هينون لينون، فيعني يؤيد به طاعة الحكام، وأن يكون المؤمن هينا مع أخيه المؤمن، وأن يكون المؤمن ذليلا على أخيه، لأن الله وصفهم فقال أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قال فإنما المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. الجمل الأنف أي الجنب المأنوف، يعني الذي الخشاش عقر أنفه، فهو لا يمتنع على قائده بسبب ما به من وجع، ولذا قيل الأنف بمعنى الذلول، يعني الجمل المطيع. فقال المؤمنون وصفهم بأنهم هينون لينون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، يعني إذا قرب من مكان لينيخ استناخ. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح، رواه ابن ماجه والإمام أحمد والعقيلي في الضعفاء وفي صحيح الجامع والصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذه الأحاديث تحذير صريح مجمل ومفصل من البدع. طيب هل نستفيد أشياء أخرى من حديث العرباض بن سارية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، صلى بهم الفجر ذات يوم، وصل ووعظهم بعدهم موعظة بليغة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذا، فهذا يسموه التخول بالموعظة، فكان أحيانا يتخول بالموعظة من وقت لآخر، فلا يكثر من الموعظة ولا يتركها، ولكن يبين لهم أحكاما ويعظهم صلى الله عليه وسلم. ولذا الواجب على طلاب العلم أن يعني يكون هناك مواعظ في أثناء دروسهم، لا يعني يستقر الأمر على منهج فقط في التوحيد ومنهج في الفقه، ونعم كذا وكذا كل شيء طيب، لكن لابد أن يتخلل ذلك شيء من المواعظ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتخول أصحابه بالموعظة ويعظهم كل خميس، والناس يحتاجون إلى الموعظة من جانب الدعاة وطلاب العلم والمصلحين، لأن هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والقلوب تحتاج إلى الخشية والموعظة. وهنا الحديث أيضا حديث العرباض بن سارية يفيد ضرورة التمسك بالسنة، ضرورة، لأن الحل الأوحد كما ذكرنا هو التمسك بالسنة. ولذا ثبت في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بها، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. حديث رواه الحاكم، وهو حديث رواه البيهقي أيضا، وحسنه الألباني في المشكاة وفي صحيح الجامع. فالكتاب والسنة لا يفترقان حتى يرد على الحوض، لابد من التمسك بهما. كذلك حديث العرباض بن سارية يفيد ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه أمرنا بالسمع والطاعة، ولو تأمر علينا عبد حبشي. نعم، وهذا مبدأ شرعي معروف، الناس بسبب الأهواء والعواطف ودعاة السوء انطلقوا في الثورات غافلين عن هذا، أنه لابد من السمع والطاعة للحاكم مهما ظلم. نسي الناس قواعد السمع والطاعة، مع أنها أصل من أصول الدين ووصية من وصايا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا نجد بعض الناس يكابر ويقول كاذبا، هذه مسألة فيها خلاف، وهذه مسألة ليس فيها خلاف بين السلف أبدا، ليس فيها خلاف بين السلف أبدا، والسمع والطاعة أصل لولاة الأمور حتى لو كانوا ظلمة، لابد من السمع والطاعة، وهذا لابد من بيانه والإكثار منه وتدريسه لصيانة الأمة. وإلا رأينا لما غاب هذا الأصل كيف خربت تونس وليبيا سوريا واليمن والعراق، وكادت تخرج مصر والعياذ بالله. فهذا الأصل لا ينبغي أن يثقل سماعه على أحد، وينبغي التأكيد عليه مرارا وتكرارا وترسيخه في نفوس طلاب العلم. المظاهرات حرام، الخروج على الحكام لا يجوز أبدا، هذا باطل، وإلا فأصحاب الأهواء والشعارات ليسوا من جلدتنا، يأمرون بالمنكر عزب الله ونهونا عن المعروف. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فالساعة والسمع والطاعة ليست للخليفة الراشد أو الوالي العادل، لا، أو لمن يحبه الناس، بل السمع والطاعة لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا. نعم، سواء كان بخلافة، بملك، بمظاهرات، بديمقراطية، بغيره، طالما تولى وتمكن لابد من السمع والطاعة له. لذا قال: وإن تأمر، ومعنى تأمر يعني فرض إمارته عليكم. نعم، فإن تأمر عليكم حتى لو كان عبدا، والعبد من الرقيق، والناس لا تقبل ولاية العبيد. نعم، بل كان الناس لسان حالهم كما يقول المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وهذا لسان حال باطل، لأن منهم الطائعون ومنهم غير ذلك، فهو أصل عظيم جدا. وهناك أيضا فائدة من حديث العرباض، وهي أنه سيحدث التفرق والاختلاف، وقد حدث التفرق والاختلاف طوال تاريخ الأمة، والمخرج من ذلك هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث التفرق والاختلاف أيام الخوارج والعياذ بالله، وبعد أيام الخوارج دائما يحدث خلاف، وبسبب ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتصم المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليها، هنا سيتحد المسلمون وستكون لهم قوة. أما إن تركوا السنة فلابد أن ينقسموا، لابد، لأن هناك من سيظل باقين على السنة مستمسكا بها، وهناك من سيدعو إلى البدعة ويحارب عليها ويدعو إليها، ومن ينحرف يمينا ومن ينحرف شمالا كما في حديث السبل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، وقد حدث الاختلاف، وظهرت فرقة الخوارج، ثم ظهرت فرقة الرافضة والشيعة بالفرق المختلفة، الغالية وغير الغالية، المتطرفة وغير المتطرفة، وظهرت المعتزلة والقدرية والعياذ بالله. فهذا الاختلاف واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عهده قريبا، فما بالنا بزماننا هذا؟ طب ما الحل؟ عليكم بسنتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحل: عند الاختلاف عليكم بسنتي، اتركوا السبل كلها وعليكم بالسبيل الواحدة التي أوصيكم بها، وهي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة هم الفرقة الناجية الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر حذيفة وابن مسعود وأبو موسى كلهم رضي الله عنهم. والعبادة لا اجتهاد فيها، أيضا هذا من فوائد الحديث، بالرأي ولا بالهوى. فقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. والشيخ يقول: رواه أبو داود، وليس في أبي داود، إنما هو في يعني سنة حذيفة رضي الله عنه، مذكورة في أماكن كثيرة ولكن ليست في سنن أبي داود. والشيخ الألباني أشار إليها وذكرها أكثر من مرة في أصل صفة النبي وفي حجة النبي وفي يعني موسوعة الألباني في العقيدة، ذكرها كثيرا رحمة الله عليه في أماكن كثيرة. ذكر أثر حذيفة وأثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم، حزو القزة بالقزة وحزو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئنكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا. إنما قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلوا إلا ثلاثا. والأخرى تقول: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذا كلام قاله حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم. فمذكور، وذكر المروزي، وذكر ابن وضاح، وذكر في حلية الأولياء، وفي أماكن كثيرة جدا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني يا طلاب العلم، لأن طالب العلم يبدأ بقراءة القرآن حتى إذا أتقنه وتعلمه شرع في تعلم الفقه في الدين حسب ما يسر الله عز وجل له من الوقت والقدرة. فطلاب العلم يسمون القراء طلاب الحلقات، طلاب المدارس. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني خذوا طريق السنة، خذوا طريق السنة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القصة التي رواها أبو موسى الأشعري، وأخبر فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بأشياء طيبة جدا، وقد يعني جمعناها بحيث أن نذكرها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرها ونقرأها، ثم يعني نقرأه مما جمع. يعني قال أحد رواة الأثر: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا منهج عظيم جدا، طريقة رهيبة، طريقة عظيمة من لزوم أهل العلم، لا سيما الصحابة رضي الله عليهم. وابن مسعود من كبار الصحابة ومن كبار أهل العلم، وهو سيد العبادلة، يعني سيد من كل من اسمه عبد الله بعد ذلك. فذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج، أن أبا موسى الأشعري خرج إلى الأصحاب وهم جالسين، ينتظرون ابن مسعود، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ يعني هل خرج عبد الله بن مسعود؟ هذا أدب عظيم مع بعض العلماء. فأبو موسى صحابي جليل، وابن مسعود صحابي جليل، وكلاهما من الصحابة الكبار علماء، لكن مع ذلك تواضع، هذا تواضع عظيم من أبي موسى الأشعري، وقف موقف التلميذ من الأمير وهو عبد الله ابن مسعود في الكوفة. فكان يسألهم: هل خرج أبو عبد الرحمن؟ وينتظر معهم كما ينتظر الطلاب والتلاميذ الصغار عند الباب، وهو من حقه وبإمكانه أن يطرق الباب على ابن مسعود، لكنه التزم الأدب، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه طلاب العلم. فلما خرج ابن مسعود قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. أدب عظيم، ويناديه بالكنية وبالرفق وبالأدب الحسن. نعم. قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد، يعني في المسجد الكبير بالكوفة، آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني خير في ظاهر ما يفعله هؤلاء الناس، رأهم يسبحون ويهللون، لكن الوضع اللي سبحوا وهللوا به وضع غير سني، بل هو وضع مبتدع. فهنا قال: رأيت أمرا مبتدعا. فانطلق معه عبد الله بن مسعود إلى هؤلاء القوم، وحسى عليهم التراب وعنفهم وأخرجهم من المسجد. وقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم كرر هذه العبارة فيما بعد فقال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وهذا طبعا مفيد جدا، أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل عند أداء أي عبادة، لأن ما شرع الله فيه كفاية، فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يغلو بدعوى أنه يعني يزيد طاعات أو حسنات. هذا ما ينبغي للناس أن يفعلوا هذا أبدا. ولكن هم لم يكن يعجبهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لم يكن يعجبهم كلام ابن مسعود رضي الله عنه وخالفوه، ولكن بعد ذلك خرجوا مع الخوارج والعياذ بالله، وهم يتبعون هذا الحديث. طبعا ينضم إلى كلام حذيفة أن كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. قلنا الشيخ محمد نسبه إلى أبي داود وهو ليس في أبي داود. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا الصحابة والسلف الصالح طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصروا عليه بدلا من أوراد وأذكار لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا يعني نقرأ الحديث بطوله، اللي هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ومعه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نقول: عن عمرو بن سلمة الهمذاني رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، كنا في الكوفة طلاب علم تابعون، نجلس على باب ابن مسعود ننتظر قبل صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يعني للمسجد الكبير في الكوفة، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ يعني هل خرج ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقلنا لا، فجلس معنا حتى خرج ابن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا، هذا قيام الاحترام والتوقير للعلماء. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا، يعني رأيت في المسجد الكبير بالكوفة رأيت شيئا قبل قليل، آنفا يعني قبل قليل رأيت شيء يعني أنكرته. نعم. قال: رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، حلقات في المجلس ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة. الرجل يقول: كبروا مئة، يقولون: الله أكبر مئة مرة، ويهللوا مئة، يقولون: لا إله إلا الله، يظلون يقولون حتى يستكملوا مئة مرة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ ابن مسعود يسأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. نعم، لأن طبعا ابن مسعود هو الأمير في الكوفة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلابد من توقير الأمير. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني يا أبا موسى، كنت قلت لهم لا تسبحوا مئة وتكبروا مئة وتهللوا مئة قبل الصلاة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، كل واحد فيكم يجلس مع نفسه يعد سيئاته أحسن. ثم مضى، أي مضى ابن مسعود ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، يعني مثل السبح التي يحملها الصوفية. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. كل واحد يعد سيئاته. ويحاكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، نحن ما زلنا يا أيها التابعون في عهد الصحابة، الصحابة كثر متوافرون، وعندكم في الكوفة هنا في ابن مسعود وفي أبو موسى الأشعري وفي حذيفة وفي ابن عباس وفي علي بن أبي طالب، في 10,000 صحابي. ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلع، يعني ميت من قريب صلى الله عليه وسلم، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. طبعا مستحيل، لأنه لا يوجد شيء أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنتم بتفتحوا باب ضلالة محدثة، والمحدثات بدعة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير. وهذا كلام كل مبتدع يحتفل بمولد النبي ويقول لك احنا نريد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بسيرة النبي والصلاة عليه وقراءة القرآن، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني سيأتي قوم لهم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز التراقية، يعني لا يعملون به، لأن التراقي جمع ترقوة اللي هي العظمة المشرفة بين ثغرة النحر والعاتق، ترقوتان يقرؤونه خلاص ولكن لا يعملون به. يعني وأيم الله، وأيم الله يعني والله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني الخوارج الذين سيظهرون لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، قال عمرو بن سلمة رضي الله رحمه الله فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني كانوا فعلا مع الخوارج وخرجوا يقاتلون الصحابة رضوان الله بقيادة علي يوم النهروان، يعني يوم الموقعة التي تفوق فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج وقتل 10,000 منهم، يوم النهروان يوم الخوارج. والنهروان 3 قرى، أعلى وأوسط وأسفل، بين منطقة تسمى واسط، مدينة اسمها واسط، ومدينة بغداد، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج. هذا الحديث رواه الدارمي وهو حديث صحيح، وهو موجود في السلسلة الصحيحة برقم 2005 للشيخ الألباني رحمه الله. وهذا فيه ضرورة التمسك بالسنة وأن كل محدثة بدعة فعلا. وعن عمرو بن زرارة رضي رحمه الله قال وقف علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا أقص في المسجد، فقال يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فلقد رأيتم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. يعني أول ما ابن مسعود عرف الناس أن الذي يفعله عمرو بن زرارة من القصص في المسجد، قصص طبعا يعني مجرد قصص فقط ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرق الناس طاعة لهذا. نعم، ولذا وهذا طبعا أثر صحيح موجود في الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والدارمي أيضا روى عن الأوزاعي عن حسن بن عطية المحاربي قال ما ابتدع قوم بدعة. طبعا أبو بكر المحاربي هذا من الكبار التابعين. قال الأوزاعي ما رأيت أحدا أكثر عملا في الخير من حسن بن عطية المحاربي. طيب، قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. يعني كل بدعة ضيع سنة، كل بدعة ضيع سنة والعياذ بالله. وهذا أثر صحيح صححه الشيخ الألباني في كتاب التوسل وفي المشكاه. فعبرة قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع هؤلاء الناس عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر الذين يسيرون على خلاف السنة، والذي إذا أنكر عليهم أحد اتهموه بأنه ليس من أهل الذكر وأنه لا يحب ذكر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وإلا فالذي أنكره ابن مسعود هو من البدع لا شك. وهذه الحلقات التي يفعلها الصوفية مثل الحلقات اللي أنكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سبحان الله. فهذه فوائد عظيمة وقصص عظيمة أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وختم بها. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد بذلك أن فضل الإسلام العظيم جدا سيحدث فيه في آخر الزمان غربة، وأن الحل الأوحد هو التمسك بالسنة وترك البدع والمحدثات. وبذلك ينتهي كتاب فضل الإسلام. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لي له، وإن شاء الله نختار كتابا آخر ونبدأ الشرح فيه من المرة القادمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم. وهذه هي نهاية الجزء الأخير أو الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة من كتاب فضل الإسلام.